الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء حول سلامة القلب. وقد ورد ذكر سلامة القلب في كتاب الله جل وعلا في مقامين، ويخصان أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث جاء في السورة الأولى قول الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الآية الثانية: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. وبين الله جل وعلا في الآية الأولى أنه يوم القيامة لا ينفع أحد أحدا، وأن الناجون يوم القيامة هم أصحاب القلوب السليمة. ولذلك جاءت الشريعة بالدعوة إلى إصلاح القلوب أكثر من إصلاح الظواهر. ولذلك نصوص القرآن والسنة مستفيضة في ذكر العناية بالقلوب. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والنصوص في هذا كثيرة جدا. ولذلك ورد ذكر القلب في كتاب الله جل وعلا كثيرا، بل إن الله جل وعلا ذكر أنواع القلوب وأشكالها وأصنافها، وبين سبحانه وتعالى في مجمل هذه الآيات وفي خلاصتها أن القلب السليم هو الذي ينجو يوم القيامة. ولذلك جاءت نصوص الشريعة بالتأكيد على العناية بسلامة القلب وبتطهيره من الأدران ومن المشوشات ومن الأمور التي تكدر صفو القلب بأن يكون هذا القلب لله سبحانه وتعالى. والعناية بالقلب ضعيفة عند جمهور الناس، وهذا أمر مجرب وظاهر وواضح، بخلاف العناية بالمظاهر، وبخلاف العناية بالأشكال، وبخلاف العناية بهذه الجثامين وبهذه الأشباح. والسبب في ذلك والله تعالى أعلم أن القلب يعني عضو مستتر ومخفي بخلاف الظاهر. ولذلك الإنسان يعتني دائما بمظهره أكثر من مخبره وأكثر من باطنه، وذلك لأن القلب يعني خلف أغلاق إن صح التعبير، أو خلف حجب. الأمر الثاني فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أن عدم العناية بالقلب سبب ذلك أي قلة أطباء القلوب وهم العلماء، بخلاف أطباء الأبدان. فالإنسان إذا شعر بأدنى وعكة صحية لجأ إلى الطبيب الذي يضع المرهم على الجرح، ويضع ويعطي الحقن مثلا، أو يعطي الدواء، بخلاف أطباء القلوب. ولذلك القلب يمرض، وقليل من يداوي هذا القلوب. وتعلمون أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أن الناس جميعا في واقع الأمر بحاجة إلى أغذية وأدوية. أما الأغذية فهذه للكافة، جميع الناس بأمس الحاجة إلى الأغذية، ذلك أن الغذاء جعله الله جل وعلا سببا في بقاء الإنسان في هذه الحياة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والإنسان لا يمكن أبدا أن يعيش بلا غذاء، وهذا الغذاء يعني يكون في الطعام ويكون في الشراب، ويحتاج أيضا إلى أدوية. وهذه الأدوية على قسمين: قسم للأمور المادية الحسية، الأمور الأبدان، وهذا أمر مشروع، وأدوية لأصحاب العلل خاصة علل القلوب، وهذه الأدوية في واقع الأمر لا توجد عند الندرة من الناس، وهم أقل وأندر من الكبريت الأحمر وهم العلماء، وليس كل عالم يستطيع أيضا أن يضع الدواء في موضعه، ولكن الله تعالى يوفق من يشاء من العلماء لأن يكونوا فعلا أطباء لهذه القلوب. ولأجل هذا تأتي عناية الشريعة في قضية إصلاح القلوب، وربنا جل وعلا كما ذكرت قبل قليل أكثر من ذكر القلوب، وبين سبحانه وتعالى أن هذا القلب هو المحضن والمكان والمستودع للعقل، يقول سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يعقلون بها. ولذلك جمهور أهل السنة والجماعة على أن العقل محله القلب، وأما الذي في الرأس فهو الدماغ، وهناك ارتباط بين الدماغ وبين العقل الذي في القلب. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بين بأن هذا القلب هو ملك الأعضاء وهو متصرفها، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا وإن في الجسد مضغة، وهي القطعة، وهي هذه قطعة اللحم وهي القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام صور علاقة القلب بهذه الأعضاء بالملك مع الرعية، فالرعية هي هذه الجوارح وهي هذه الأعضاء، والملك الذي تصدر منه الأوامر والنواهي هو هذا القلب. ولأجل هذا علاقة القلب بالأعضاء كعلاقة النبات بالأرض، فالأرض هي القلب والنبات هي هذه الجوارح، ولذلك هناك ارتباط وثيق بين القلب وبين الجوارح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فانظر إلى أهمية القلب في شريعتنا الإسلامية، وكيف أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تكاثرت في الدعوة إلى العناية بالقلب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما ما يشير إلى أن التقوى ها هنا، ألا إن التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات، بمعنى أن هذه الأعضاء وهذه الجوارح ما يصدر ما يجري عليها من العمل إنما مصدره ومهيجه وباعثه ما في القلب. ولذلك عندنا الأطباء الحذاق، حذاق الأطباء أحيانا يعرفون مرض المريض من دون كلفة ولا فحص ولا يعني محاولة جعله تحت الأجهزة التي يمتلكونها. يقولون بأنه أحيانا إذا جاءهم المريض ووجدت عنده أو لديه حبيبات حول الشفتين عرفوا بأن لديه عفونة في المعدة، وكذلك الذي تصدر منه المعاصي والمنكرات ويرتكب الجهالات إنما مصدر ذلك ما في القلب. وفي المقابل ما يحصل من الطاعات والعبادات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات كذلك مصدره ما في القلب. ولذلك يخطئ كثير من الناس وللأسف الشديد حينما يفسرون هذا الحديث تفسيرا مغلوطا يوافق أهواءهم وأذواقهم ورغباتهم النفسية ويعني جنوحهم وميولهم إلى الشهوة، حينما يقولون أن هذا الحديث يعني بأن يكفي الإيمان الذي في القلب ولا يضر الإنسان أي عمل يعمله، وهذا لا شك أنه جناية على النصوص وليل عنق هذا الحديث على غير مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين بأن القلب هو مصدر حركة الأعضاء من جهة العمل، فإذا كانت الجوارح تسعى بالخير والصلاح والبر والسعي إلى نحو الفلاح فهذا دليل على سلامة القلب وعلى أنه قلب كالسراج يزهر، ولذلك أضاء نوره على هذه الأعضاء. أما إذا كان الإنسان يسعى بالفساد والمعصية ويسخر هذه الجوارح في معصية الله جل وعلا فهذا يدل على مرض قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل هذا يحتاج المسلم أن يعتني بقلبه، بل إن العناية بالقلب في تقديري بأنها في مرتبة الضرورة والأهمية، حتى يكون المسلم على طريق سوي وصراط مستقيم. ذلك أن القلب متى ما إن صلح صلحت الأعضاء وصلحت الجوارح، ومتى ما إن فسد فسدت الجوارح وفسدت الأعضاء. والعجيب أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على قدر كبير من الأهمية بقلوبهم، على خلاف ما نحن عليه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يردنا إليه ردا جميلا. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينتفضون على أنفسهم حينما يشعرون بمجرد قسوة في قلوبهم. فهذا حنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء يشتكي إلى أبي بكر الصديق في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له: يا أبا بكر، نافق حنظلة. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وما ذاك؟ قال: يا أبا بكر، نكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا رجعنا وعافسنا الضيعات والأهل والأموال نسينا. العجيب ليس من كلام حنظلة، بل الأعجب من ردة فعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم العملاق، هذا الرجل الذي هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين كما نص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق، هذا الرجل لم يزكي نفسه وهو المبشر بالجنة، وهو الذي قال الله جل وعلا بخصوصه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فليس هناك أعظم من اثنين الله ثالثهما، ليس هناك أبدا أعظم من اثنين الله ثالثهم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا الرجل الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسامي به أحدا أبدا، بل إنما بين أبي بكر وبين باقي الصحابة كما بين السماء والأرض، حتى أن عمر يقول: يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر الصديق. أبو بكر ماذا يقول؟ ماذا كانت ردة فعله حينما قال له حنظلة ذلك؟ وحنظلة يتهم نفسه بالنفاق لأنه شعر بمجرد شعور بأنه يحصل عنده نقص في الإيمان، يحصل عنده ميل إلى الدنيا، فسرها هو هكذا بأن هذا نفاق. فقال أبو بكر: والله إني لأجد ما تجد. فأخذ بيد أخيه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكيان الحالة التي عليهما. فلما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام سأل: ما بالك يا حنظلة؟ فأخبره. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إلى أصحابه، ثم قال: يقول لحنظلة ولأبي بكر ولمجموع الصحابة، يقول لهم: والله لو تدومون على ما كنتم عندي أو ما على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا أمر طبيعي، أمر يعني جبلت عليه النفوس البشرية، وهي قضية النسيان أحيانا. الدنيا كذلك تريد من الإنسان شيئا، ولما يحرص الإنسان أو يجتهد في أمور الدنيا لا شك أنه سيقل الإيمان وسيضعف شيئا يسيرا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا أمر طبيعي، وهو قضية زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. فحينما يكونون عند النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه الحالة يرتفع الإيمان، يزداد الإيمان. وحينما يذهبون فينشغلون بالدنيا وبالتجارة وبالمزارع وبالأهل وبالتربية وبكذا، ربما صدرت منهم أو انفلتت من عذبة لسان أحدهم لفظة، أو يعني نظرة فيها شيء مما يخالف أمر الله جل وعلا، هنا يحصل نقصان في الإيمان. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله لو تدومون، يعني تستمرون على ما تكونون عليه عندي من الكينونة والصيرورة، وأنه الحال التي كنتم عندي لو استمريتم لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة، أنتم بشر. فالمقصود أيها الإخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا من أكثر الناس عناية بقلوبهم، لدرجة أنه بمجرد شعور أحدهم بنقصان الإيمان أو بقسوة في القلب أو بجفاف في مآقي العين أو بتصحر مثلا في الصدر ينتفض على نفسه ويشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يشكو إلى صاحبه، حتى إنهم كانوا يحرصون على زيادة الإيمان. فأبو حذيفة وأبو ذر وغيرهم من غيرهما من الصحابة يقول واحد يقول الصحابي لأخيه تعال بنا نؤمن ساعة، نؤمن ساعة، يعني يذكرون الله جل وعلا أو يطلبون العلم أو يتحدثون بالخير ويتناجون بالإصلاح وما فيه نفع للآخرين فيزداد الإيمان. هكذا كانوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأجل هذا هم فهموا بأن مصلحة القلب مقدمة على كل مصلحة، والقاعدة الشرعية أن مصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن. لماذا؟ لأن القلب هو مستودع الإيمان، هو مستودع الإحسان، هو مستودع الخير. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته آنفا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك ربنا جل وعلا لما ذكر المنافقين ماذا قال؟ قال في قلوبهم مرض. ما هو المرض؟ ليس مرضا حسيا وماديا لا لا لا، وإنما مرض الشك، مرض النفاق. ربنا جل وعلا ذكر القلوب القاسية، قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذن هناك قلوب مريضة، هناك قلوب قاسية، قلوب متحجرة، بل أشد من الحجارة كما قال تعالى عن بني إسرائيل، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله، بخلاف بعض القلوب القاسية الجاسية المتحجرة التي لا نور فيها. ولأجل هذا نجد حتى من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وإلى يومنا هذا ممن له عناية بقلبه تجده دائما يهتم بقلبه أكثر من اهتمامه ببدنه. للأسف الشديد نحن بمجرد أن يصاب أحدنا بوعكة صحية، بمرض، بعارض صحي، تجده يسارع إلى الطبيب. أنا لا أمنع هذا ولا أقول بأنه محرم، لا، بل هو جائز كما نص على ذلك أهل العلم. لكن العجيب أن الإنسان يمرض قلبه، بل ربما مات قلبه، ومع ذلك لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، وهذا والله مما يقطع نياط القلوب. ولأجل هذا المسلم مدعو إلى أن يصلح قلبه وإلى أن يتعامل مع قلبه دائما، وأن يجعله تحت الرقابة، بمعنى أنه بمجرد شعوره بقسوة أو ظهور علامات على قسوة القلب أن يعالج قلبه وأن يداوي قلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى لا ينظر إلى هذه الأجساد ولا إلى هذه الأموال، وإنما ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال. في تاريخ الأمة السوابق التاريخية هذه أثمرت وأنتجت لنا أناسا ما زال الناس يترحمون عليهم ويترضون عنهم. هؤلاء يعني مثلا لو ضربنا مثالا بعالم من العلماء، عطاء بن أبي رباح كمثال أنموذج. هذا الرجل الآن لا يوجد كتاب من كتب التفسير إلا وفيه ذكر عطاء بن أبي رباح، ولا يوجد كتاب من كتب الحديث إلا ويذكر اسم عطاء بن أبي رباح، ولا يوجد كتاب في الفقه مثلا خاصة فقه السلف إلا ويوجد فيه ذكر عطاء بن أبي رباح، ولا يوجد كتاب من كتب حتى الأدب إلا وتجد لعطاء بن أبي رباح مزاحمة لأهل العلم في ذلك. عطاء بن أبي رباح ممن أصلح قلبه، لكن تعالوا انظروا إلى سيرته. من ترجم له يقول عطاء بن أبي رباح كان عبدا أسودا كالغراب، وكان أعورا، يعني كانت إحدى عينيه عوراء، وكان أشل اليد، وكان أعرجا. ومع هذا كله حينما يذكر عطاء بن أبي رباح يترحم عليه وترضى عنه، وسيذكر إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليه. ما الذي جعل هذا الرجل الذي بمثل هذه الصورة التي عليها في مثل هذا المستوى وفي مثل هذه القيمة؟ إنه الإيمان، إنه إصلاح القلب. كان قلبه صالحا نقيا تقيا لله سبحانه وتعالى، ولذلك سجل حضورا عجيبا على الساحة العلمية إن صح التعبير ففي كل فن له سهم رحمة الله عليه. أنا أريد أن يعني أذكر بأن قضية الاهتمام بالمظاهر والعناية بالأشكال والأشباح هذه في الحقيقة صحيح المسلم مدعو أن يكون متجملا متنظفا، لكن للأسف نحن اعتناؤنا بالمظاهر أكثر من المخابر، واعتناؤنا بالأبدان أكثر من عنايتنا بالقلوب. ولأجل هذا تمر على الإنسان ساعات، تمر على الإنسان أيام يقسو القلب فيها، ومع ذلك لا تجد الإنسان مثلا يسعى ويطلب العلاج في ذلك على خلاف ما كان عليه الأولون. يذكر بأن شابا من السلف شعر بقسوة في قلبه، شعر بتصحر في صدره، فذهب يشتكي للحسن البصري رحمة الله عليه، فيقول له بأنني يعني أجد قلبي مريض. فظن الحسن بأن مرضه مرض عضوي، فقال لست يعني طبيبا، فقال بل يعني دوائي عندك. قال وكيف ذلك؟ قال قلبي مريض بالبعد عن الله سبحانه وتعالى، أقرأ القرآن وأسمع الوعد والوعيد وأرى ذكر الجنة والنار، فلا يقشعر بدني ولا تدمع عيني. فقال له الحسن البصري وقد انتقى له وصفة إن صح التعبير من مجموعة النصوص، فقال له يا بني عليك بعروق الإخلاص وبورق الصبر وبعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه بماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق وتمضمض بالورع وأبعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. فعاد الشاب بعد أيام قد أخذ الوصفة بقوة، خذها بقوة، يقول الإمام شفيت عاد إلى حالته الطبيعية. لأن الإنسان أحيانا يستنكر ذاته ويستنكر نفسه ويستنكر قلبه، كثير منا يمر تمر به ساعات يكاد القلب يرقص طربا وفرحا ولذة، يتلذذ بطاعة الله، وتمر عليه أحيانا أوقات لا يشعر بها. العجيب أن هؤلاء السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى ما كانوا يسكتون على هذا المرض وعلى هذا الداء، لا، وإنما يبحثون عن الدواء، ويشكون إلى علمائهم وإلى مشايخهم وإلى أئمتهم، يشكون قسوة القلب، ولذلك يدلونهم، يقول عليك بعروق الإخلاص، يعني اعتني بالإخلاص. وكأنه شبه ومثل الإخلاص بالعروق التي تسقي القلب وتسقي الجوارح، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه بماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق، تمضمض بالورع وأبعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى بإذن الله. وفعلا هذه الوصفة لو نظرت إليها تجدها موجودة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي وصايا قرآنية، هي وصايا نبوية، هي وصايا صحابية رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والمقصود أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أن المسلم مطالب بأن يعتني بقلبه. ولذلك استفتحت في يعني برنامجي هذا بمثل هذه الكلمة ليؤكد على أن مسألة العناية بالقلب تفوق كل، ينبغي أن تفوق كل عناية بالأمور الأخرى، لأن القلب هو محل الإيمان، ولذلك مصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، كما أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال. ولذلك الإنسان أهم شيء عنده قلبه. يعني الآن انعكست الصورة، الناس الآن يعتنون بالمظاهر، يعتنون بالأبدان، هذه الأبدان ستحول إلى التراب، ستذهب إلى التراب، لكن يبقى هذا القلب. فمتى ما كان عامرا بذكر الله سبحانه وتعالى، متى ما كان مزهرا بالإيمان وبالإحسان، صلحت أمور الإنسان، ولا يضره أن يكون دميم الوجه مثلا، أن يكون دميم الخلق مثلا، لا يضره أبدا، لأن الله تعالى الذي خلقنا ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. أما هذه الأشكال فليست يعني ذات قيمة، في شريعتنا الإسلامية. أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم قلوبا به مطمئنة تؤمن بقضائه وترضى, تؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتخشاه حق خشيته. إن ربي خير مسؤول. وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا, إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.